في رمضان قرأنا الكتاب والقيام ووصلنا إلى نهاية كتاب الزكاة بعدها يكون كتاب الصيام، فبما سبق قدوم هذا الشهر نبدأ بكتاب الصيام، ثم إذا رجعنا إلى كتاب أخرى نأخذ بقية الأحاديث الزكاة وبعدها الحج إن شاء الله. نعم أخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان. وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين.
نعم، هذا الباب في فضل شهر رمضان. لا شك أن فضائل شهر رمضان كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الفضائل أنه شهر تفتح فيه أبواب السماء، ومعنى هنا السماء ما بينته في الرواية الأخرى أنه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار جهنم. وأيضا من فضائله أنه تسلسل وتغل فيه الشياطين. من فضائله أن لله عز وجل متقاء في كل ليلة لرمضان. من فضائله أن الله عز وجل جعل أجر الصائمين له، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: صيام لي وأنا أجزي به. هذا يدل على كرم المولى سبحانه وتعالى ويدل على عظم فضل الصيام. هذا الحديث المتفق على صحته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان، في بعض الروايات إذا دخل رمضان، وبعضها إذا جاء رمضان. وهنا وقع الخلاف بين أهل العلم في قضية هل يجوز أن تقول رمضان من غير أن تقول شهر رمضان. وذكروا في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقول رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قول شهر رمضان. وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وبعض الفقهاء، ولكن الصحيح في ذلك ما دلت عليه روايات هذا الحديث وغيره، أنه يجوز أن تقول رمضان من غير أن تقول شهر رمضان، كما قال: إذا جاء رمضان، في رواية: إذا دخل رمضان. وأما الحديث الذي يقرأ واحتج به فهو حديث باطل لا أصل له، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وذكره أيضا ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، وقال: موضوع لا أصل له، موضوع لا أصل له. ثم إن مما يدل على ضعف هذا الحديث ما هو مقرر في أسماء الله سبحانه وتعالى، أن أسماء الله لا بد أن تكون تفيد الكمال، لها معنى الكمال وليست أسماء كاملة. وهذا الذي أخرج اسم الدهر من كونه اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، قال بأنه اسم جامد، ومعنى أنا الدهر أي المتصرف بالدهر، معناه المتصرف بالدهر. وهذا الذي ذهب إليه يعني الجواز، جواز قول رمضان غير شهر، والذي ذكره البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى كما قال: باب هل يقال رمضان او شهر رمضان. احتج به على انه يجوز قول رمضان من غير شهر، وهذا قول المحققين ورجعه النووي وغيره، والعبره في ذلك الادله. قال: فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جهنم. هنا ذكر اهل العلم اوجب في معنى إغلاق تفتح أبواب الجنة، ومعنى إغلاق أبواب النيران. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن الحديث على ظاهره، بمعنى أنه في هذه الأيام تفتح حقيقة أبواب الجنة وتغلق حقيقة أبواب النيران. وبعضهم قال إن المعنى بذلك أي تفتح أسباب الدخول إلى الجنة وتغلق أسباب الدخول إلى النار. وبعضهم قال أنه تفتح الأجور والثواب من الله سبحانه وتعالى وتغلق السيئات من الله سبحانه وتعالى، لأنه يخف في هذا الموسم فعل هذه السيئات. والمعنى والله أعلم يشمل الجميع، فهو لا شك أنه ظاهر الحديث حقيقة التفتح وحقيقة الإغلاق، وأيضا كون هذا الموسم يحصل فيه هذا التفتيح وهذا التغليق يدل أيضا على أنه موسم تكثر فيه الطاعات تقل السيئات، وتكثر فيه الحسنات وتقل السيئات أيضا. فهذا يعني المعنى شامل لجميع ما ذكره أهل العلم. وقوله زلزلت الشياطين في رواية غلت الشياطين، وفي رواية غلت مرضة الشياطين، فهذه الرواية تفسر أن الذي يغل ويسلسل، وهذا على ظاهره وحقيقته، أن الذي يغل ويسلسل هم مرضة الشياطين. فإذا يبقى بعض الشياطين الذين هم غير مرضى، لذلك يورد بعض الناس إشكالا على هذا الحديث فيقولون يعني كيف نرى وجود الشر ووجود العصيان مع أن الشياطين ماذا؟ مسلسلة ومغلة. نقول إن الحديث بين أن الذي يسلسلهم مرضة الشياطين، هذا وجه أن الذي يسلسلهم مرضة الشياطين. وأجيب بوجه آخر، قالوا أن الشياطين تسلسل وتغل عمن صام صياما صحيحا على وجهه، بمعنى انه من صام صياما صحيحا يتقي فيه الله عز وجل تحصل له بان الشياطين تسلسل وتغل عنه، فلا تسلسل وتغل عن غيره. هذا وجه اخر. وايضا وجه ثالث اجابه على هذا القول، انه لو سلسلت وفرضنا سلسلت الشياطين كلها فلا شك أن دواعي الشر كثيرة غير الشياطين، داعي الهوى، داعي النفس، شياطين الإنس، أشك أن هذا موجود وهو من أسباب وجود الشر، أسباب وجود الشر. نعم.
باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر 30 يوماً. وفيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 29، يقول مرة 30 ومرة 29. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30.
فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذه الأحاديث فيها مسألة أنه متى يجب الصوم، فبين هنا أن وجوب الصوم متعلق برؤية الهلال، وكذلك الفطر متعلق برؤية الهلال، ثم إنه إن حصل غيم فإن غم عليكم، أي حصل غيم فإنه يكمل عدة الشهر 30، يكمل عدة الشهر 30. سواء في دخوله أو في ماذا؟ في خروجه، دخول شهر رمضان أو في خروجه، فالحكم واحد. إن لم نرد الهلال وغبي علينا بمعنى أنه حصرنا أو حصر بيننا وبين الهلال غيوما أو سحاب فلا نستطيع رؤيته، فإننا نكمل عدة شعبان ثلاثة. وكذلك في رمضان إن لم نستطع رؤية الهلال هلال العيد فإننا نكمل عدة رمضان ثلاثة. فهذا الحكم هو أنه أن الشهر دخوله وخروجه وجميع الشهور دخولها وخروجها متعلق بماذا؟ بالرؤية، متعلق بالرؤية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث لما ذكر رمضان قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاغدروا به. هذا الحديث أولا فيه مسألة، وهي في قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال. إذا المعتبر في دخول الشهر هو ماذا؟ الرؤية، وليس المعتبر ماذا؟ الحساب والفلك. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: إنا أمة أمية. وهذا سيأتي أيضا إكمال شرحناه في قضية فاغدروا له. إذا هنا المعتبر الرؤية. طيب، كم شاهد يشهد لنا في الدخول؟ وكم شاهد يشهد لنا في الخروج؟ هنا وقع خلاف بين أهل العلم. فقال بعض أهل العلم أنه يكتفى في دخول الشهر شهادة رجل واحد، يكتفى في دخول الشهر شهادة رجل واحد. يدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. إذا كم شخص الذي رأى الهلال؟ ابن عمر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام لرؤية ابن عمر وهو واحد. هذا في دخول الشهر. في خروج من الشهر قال: لا بد من شهادة رجلين، لا بد من شهادة رجلين. ما الدليل على ذلك؟ قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. وحديث رواه النسائي وهو صحيح. قال ماذا؟ إن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. فهذا الحديث ننظر فيه أنه اشترط وجود ماذا؟ شاهدين في الصيام وفي الإفطار، بمعنى أنه في أول الشهر وفي آخر الشهر. إذا جمعناه مع الحديث الأول نقول خرج الحديث، خرج قضية دخول الشهر لأنه يكتفى فيه رجل واحد حديث ابن عمر، ويبقى البقية الأشهر من حديث الآخر إذا شهدان مسلمان. إذا الأصل أنهما ماذا؟ كم شاهد؟ شاهدان لهذا الحديث. ثم جعل حديث ابن عمر فأخرج هذا الأصل أو أخرج دخول الشهر من هذا الأصل فاستثناه وأنه يكتفى فيه برجل واحد. يريد أهل العلم أن الحديث آخر في هذا الباب، وأن أعرابيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس أن يصوموا برؤية هذا الأعرابي، وهو حديث ضعيف لا يصح. لكن الحديث ابن عمر حديث صحيح رواه أبو داود وابن حبان والحاكم، صححه الشيخ الألباني وابن حجر وغيره، طلع عليهم صحيح. هناك أقوال أخرى في هذه المسألة، منهم من قال إنه يشترط وجود شاهدين. طبعا يلحق بالقول الأول في قضية أنه يشترط في الخروج من الشهر وجود شاهدين ما حكاه الترمذي رحمه الله، قال: إن أهل العلم اتفقوا على أنه لا بد في خروج الشهر من شاهدين. يعني الترمذي حكى الاتفاق على أنه لا بد في خروج الشهر من شاهدين لابد في روض الشهر من شاهدين. وهذا القول الأول الذي ذكرناه هو القول الصحيح والذي عليه جمهور أهل العلم بعضهم القول الثاني ذهب إلى أنه يشترط شاهدين في الدخول وفي الخروج، وهذا قول مالك والليث والأوزاعي. قال به مالك والليث والأوزاعي. والقول الثالث في المسألة قال أنه يكتفى في الدخول وفي الخروج بكم شاهد؟ بشاهد واحد. يكتفى في دخوله وفي خروجه بشاهد واحد، وهذا الذي رجحه ابن المنذر رحمه الله، وأيضا أيده الشوكاني في نيل الأوطار، وقال أنه من باب قبول خبر الواحد. لكن الذي معمول به هو النظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أن الأصل من أشهر دخولها وخروجها وجود ماذا؟ شاهدين. استثنى حديث ابن عمر دخول شاهد رمضان لأنه يكتفى به شاهد واحد. هذه المسألة الأولى المذكورة في هذا الحديث. المسألة الثانية وهو في قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له. فإن غم عليكم فاقدروا له. غم كما قلنا أي حال بينكم وبين الهلال غيم. غم أي حال بينكم وبين الهلال غيم. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وجد غيم بينكم وبين السحاب ما الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نقدر له. ما معنى نقدر له؟ هنا وقع الخلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. وقع الخلاف في معنى فقدر له، ما معنى على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا معنى ضيقوا عليه. فقدر له أي ضيقوا عليه، بمعنى إذا كان غيم أو بدر فضيقوا الشهر أي اجعلوه 29 يوم، أي لا تقبلون الشهر، وإنما معنى اقدروا له أي ضيقوا عليه. فعلى هذا القول إذا وجدنا غيم دون الهلال ماذا نفعل؟ في الغد ماذا نصوم ونفطر؟ نصوم، لأنه ضيق عليه، يعتبر شهر شعبان 29، فإن لم تروا الهلال فأيضا فإذا من الغد يبدأ الصيام، لأننا يعني ما رأينا الهلال فهنا نبدأ الصيام، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يذهبون إلى معنى اقدروا له أي ضيقوا عليه. القول الثاني وهو قول جمهور العلماء وقول السلف والخلف، مذهب السلف والخلف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو المذهب الصحيح الذي تدل عليه الأحاديث، أن معنى فقدروا له أي أكملوا عدة شعبان 30. معناه ماذا؟ أكملوا عدة شعبان 30 شهرا. اقدروا له أي أكملوه 30. فهنا إذا حصل لنا أنه حال بيننا وبين الهلال غيم فماذا نفعل في الغد؟ نصوم أم نفطر؟ نفطر. إذا حال بيننا غيم نفطر، ثم بعد ذلك من الغد يكون إكمال شعبان. هل هنا نتحرى الهلال ولا نتحرى الهلال؟ خلاص لا نتحرى الهلال، لأن أكملنا هذا الشهر، فكان يقينا بأن الشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إما 29 وإما 30. هذا من الفروق بين الشهور العربية والشهور الفرنجية، أن الشهر الفرنجي قد يكون أكثر من 30 و31، أما شهور المسلمين فإما 29 وإما 30. فإن لم يكن الشهر 29 فهنا يكون الشهر ماذا؟ 30 يوما. القول الثالث قالوا أن معنى اقدروا له أي أنكم إن لم تروا الهلال فاستخدموا الحساب. معنى اقدروا له أي قدروه بحساب المنازل. هنا أرجعت المسألة إلى الفلك. قال معنى اقدروا له أي قدروه بحساب المنازل. وهذا القول قال به مطرف بن عبد الله وابن قتيبة، وذهب إليه بعض المعاصرين مثل أحمد شاكر وخيره، قالوا أن معنى فقدروا له أي قدروه بحساب المنازل. مما يدل على القول الصحيح والراجح الذي ذكرناه مذهب الجمهور أن معنى فقدروا له ماذا؟ أي أكمل شهر شعبان 30 يوما. قالوا أن مما يدل على صحة هذا القول أولا أن الأصل بقاء أي شهر؟ الأصل بقاء شهر شعبان، فنأخذ بماذا؟ بالأصل. وحصل هنا الشك، فعند الشك ننتقل إلى اليقين، واليقين هو بقاء ماذا؟ شهر شعبان. الثاني أن الاعتماد على الحساب لا يعرفه أكثر الناس. من الذي يعرف الحساب والفلك؟ إلا المتخصصين، وهذا قليل. فإذا هذا تكليف فيه ضيق أو ليس فيه ضيق؟ فيه ضيق. فعلى النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأمة كلها، قال إن لم تروا الهلال ونغم عليكم فاقدروا له. فجعلوا هذا الأمر للمختصين بالفلك فيه تكليف فيه ضيق. ثم إن مما يدل على عدم العمل بالحساب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره نقل الإجماع على أنه لا يجوز العمل بالحساب. ابن تيمية نقل الإجماع على عدم العمل بالحساب، لأن الأصل في الإسلام هو العمل بالأهلة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فليس هناك نص شرعي في الأمر بالحساب وبالفلك. فإذا هذا نقله شيخ الإسلام تيمية على أنه أجمع العلماء على عدم العمل بالحساب. وأيضا حكى الإجماع أبو الوليد الباجي، نقله عنه ابن حجر في فتح الباري رحمه الله، نقل الإجماع على عدم العمل بالحساب. وأيضا نقله الإمام ابن هبيرة في كتابه الإفصاح، وهو كتاب مختص في نقل الإجماعات والاتفاقات في أبواب الفقه، فنقل الإجماع على عدم العمل بالحساب. وأيضا من الأوجه التي تدل على بطلان العمل بالحساب أن أهل الحساب يحصل بينهم اتفاق أم اختلاف في هذا؟ اختلاف، وهذا كثير ومشاهد ومر علينا. بعضهم يقول غدا ماذا؟ رمضان، بعضهم يقول لا غدا بالحساب شعبان، إكمال شعبان. فإذا اللي حال على شيء مشكوك به وعدم متفق عليه هذا لا ينتمي به الشرع. ثم إن مما يدل على بطلان القول بالعمل بالحساب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية التي عندنا في حديث ابن عمر قال: إنا أمة ماذا؟ أمية، لا نكتب ولا نحسب. ونحسب هنا معناه لا نستخدم حساب المنازل، لا نستخدم حساب المنازل بل حساب النجوم تسيرها. فهنا نفى النبي صلى الله عليه وسلم قضية الحساب في ذكره لقضية دخول الشهر، فقال الشهر إما أن يمضي 29 إلى ما استطعتم، هنا تنتقلون إلى قضية أنه يكون 30. الوجه الأخير في الرد على من قال بالحساب أن نسبة القول إلى هؤلاء مختلف فيها، وذكر ابن عبد البر في التمهيد أنه لا تصح نسبة هذا القول لمطرف بن عبد الله. طلب بن عبد الله من التابعين من العلماء نسبوا إليه هذا القول وهو العمل بالحساب، وهذه النسبة لا تصح، نفاها عنه ابن عبد البر في كتابه التمهيد. هذا ما يتعلق بهذا الحديث من المسائل. هنا يذكر الفقهاء مثلا قالوا: إذا رأى الهلال وحده ثم لم يؤخذ بقوله. وهذه مسألة نادرة في الأصول لكن يذكرها الفقهاء: إذا رأى الهلال وحده ثم ما أخذ بقوله فماذا يجب عليه؟ يعني هو رأى الهلال وتيقن أن غدا ماذا؟ رمضان، فهل يصوم أو أنه ماذا؟ يفطر، ثم عنده إنصام، وأكبر الناس 30 يوما شهر رمضان، يصبح هو صام كم يوم؟ 31. فهل يفطر مع الناس يوم 30 أم أنه يكبر بقية الشهر؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ذكر فيها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال، ذكر فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يصوم سرا ويفطر سرا، بمعنى أنه عمل برؤية الناس من برؤيته، عمل برؤيته، يصوم سرا. وهذا القول أيضا فيه نظر إلى مصلحة عدم تكليف المسلمين، والأمر يعني نظر إلى قضية الجماعة، عدم تفريق الناس، عدم إحداث فتنة على ولي الأمر. هنا لما رأى الهلال ما هو أخذ قوله خلاص من المد يبدأ صيام رمضان. فإذا قالوا أن صام رمضان 29 هو يكون صام كم يوم؟ 30. فإذا جاء يوم 31 فإنه أيضا يفطر سرا، يفطر سرا. هذا ذهب إليه الشافعي وابن حزم، هذا القول قول الشافعي وابن حزم. القول الثاني قالوا أنه يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، يعني يأخذ بقوله في قضية ماذا؟ الصيام، ولا يأخذ بقوله في قضية الإفطار. يصوم لأنه رأى كذا، بالنسبة لخروج الشهر يبقى يصوم ماذا؟ مع الناس، ولو أكمل زاد 31 يوم يفطر مع الناس. وهذا دليل هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول أبي حنيفة وقول مالك، وهو الذي رجحه الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى. قال لأنه احتاط في الأمرين، احتاط في الأول فصام، واحتاط في الثاني في خروج الشهر حتى لا يصبح الشهر ناقصا في حقه فأفطر مع الناس، احتاط في الأمرين. القول الثالث وهو أنه لا يعتبر ماذا؟ رؤيته لا في الإفطار ولا في الصيام، يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. وهذا القول هو القول والله أعلم أنه هو القول الصحيح، وهو الذي ذهب إليه هو رواية عن الإمام أحمد ورجحها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهو قول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. إذا رجحها شيخ الإسلام تيمية هو قول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بظاهر الأدلة. لماذا هذا القول أقوى وأرجح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن الصيام برؤية الناس وليس برؤيته، قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهنا الرؤية هي الرؤية العامة التي يرجع فيها إلى الإعلام وإلى ولي الأمر. فإذا الراجح في هذا أن هذه المسألة يرجع فيها إلى إعلان ولي الأمر إن كان يعمل بماذا؟ بالرؤية. وهذا هو المعتبر في بلادنا، وأكثر الدول الإسلامية ما يعتبرون الرؤية، هناك يعني مكان لرؤية الهلال. نعم.
باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم.
نعم، هذه المسألة في حكم صوم يوم الشك. وصوم يوم الشك هو اليوم الذي لا يعلم هل هو من شهر شعبان أم من شهر رمضان، أي هو اليوم الذي يكون فيه إكمال الشهر، وأيضا يلحق به اليوم الذي قبله. فهل يجوز تعمق صيام هذه الأيام كما يقول بعض الناس أحتاط لرمضان، يعني لا أنظر إلى الناس يصومون أو لا يصومون، أنا أصوم هذه الأيام إن كان رمضان الحمد لله، وإن لم يكن رمضان كان هذا صيام شعبان الحمد لله. لا لكن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والنهي هنا فيه خلاف بين العلماء، هل هو للكراهة أم للتحريم؟ والصحيح أنه نهي للتحريم. يدل على ذلك أن الأصل في النهي التحريم، ذلك في قول لا تقدم. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. العصيان هنا يدل على أن هذا الأمر للتحريم، فإذا لا يجوز صوم هذه الأيام التي إن حصل غيب فقلنا هل هذا اليوم من رمضان أو هذا اليوم من شعبان، فلا يجوز الصيام في هذه الأيام إلا من كان له عادة الصوم، فإنه يعني إن وافقت عادته هذا اليوم فإنه يجوز الصيام، بمعنى أن رجلا اعتاد على صيام الاثنين والخميس فصادف يوم الثلاثين من شعبان يوم الاثنين أو يوم الخميس، فهذا صامه لأنه ماذا؟ لأنه يوم الاثنين أو يوم الخميس، ولم يصمه لأنه اختيار لدخول رمضان، فإن كانت نيته صيام اختيار لرمضان دخل في ماذا؟ في التحريم، وإن كان نيته أنه يصوم عادته فدخل في ماذا؟ في الإباحة والسنة، يعني في الأمر الجائز. وهذه المسألة من الأدلة العامة التي تدل على مسألة أنه يجوز فعل ذوات الأسباب في أوقات ماذا؟ النهي. هذه من الأدلة التي تدل على هذه المسألة، لأن أوقات النهي هل يجوز أداء العبادات فيها؟ هي خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه لا يجوز، ومنهم من قال إنه على الكرامة، ومنهم من قال إنه إن كانت هذه النافلة لها سبب خاص فيجوز أداؤها في وقت النهي. وهذا المذهب والمصر عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه يرى جواز أداء ذوات الأسباب في أوقات النهي، مثل أن يصلي الجنازة في وقت النهي، الجنازة ذات سبب، يصلي تحية المسجد في وقت نهي لأن تحية المسجد نافلة ذات سبب، أما أنه يصلي نفلا مطلقا فهذا لا يصليه في وقت النهي. وهكذا هنا جاء وقت نهي عن الصوم، لكن الصوم لما كان ذا سبب وعادة أصبح هذا السبب وهذا العادة وهذه العادة رافعة للنهي لأداء هذه العبادة في وقت ماذا؟ في وقت النهي. هذا الحديث استدل به الإمام أحمد رحمه الله على ضعف حديث الحديث الآخر مشهور، وهو إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوم. قال أن هذا الحديث يدل على أن حديث إذا انتصف شهر شعبان حديث منكر، وهذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيره من المحدثين، وصححه جمع أيضا طائفة من العلماء على تصحيحه وأيضا وجهوه، وهذا سيأتي في باب مستقل إن شاء الله. لكن وجه كم هذا الحديث يدل على نكارة الحديث الأول، وما لا كيف يدل على نكارة حديث إذا انتصف شهر شعبان؟ نعم، يدل على أن الصيام جائز بعد نصف شعبان بقوله ماذا؟ يوم أو يومين، بمعنى أنه قبل أربع أيام، قبل خمس أيام، قبل أسبوع، وإن كان في منتصف الشهر يجوز أو ما يجوز؟ يجوز. ومن صحح هذا الحديث ذهب إلى أن صيام شعبان إن كانت عادته في بلاده يصوم، فهنا نقول له أكل الصيام ولو انتصف شهر شعبان. أما تخصيص الصيام بعد شعبان فهذا داخل في الحديث على القول بماذا؟ بصحته، على القول بصحته. نعم.
باب الشهر يكون 29. حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا
فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راح، فقيل له: يا نبي الله، حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا؟ قال: إن الشهر يكون 29 يوما.
نعم، هذا في رمضان، وهو قضية أن الشهر عموما، الشهر العربي كما قلنا يكون 29 ويكون 30، فإن كان 29 فهو شهر تام كامل، وإن كان 30 فهو شهر تام كامل. هذا أيضا وضح الحديث الذي سيأتي في الباب القادم إن شاء الله. إذا هل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حلف ألا يدخل على بعض أهله، أجر نساءه شهرا كاملا، حلف أن لا يدخل عليهم إلا بعد شهر، فلما أتم 29 بعد إيلاهه، هذا الذي يسمى في الفقه ماذا؟ الإله. الإله معناه الحلف، من ذا الذي يتألى على الله؟ لأن الرجل قال ماذا؟ والله لا يغفر الله ذنبا، فمعنى يتألى أن يحلف على الله أنه لا يغفر الله له. فإذا معنى الإله الحلف. الإله في الفقه إذا حلف الرجل على زوجته ألا يأتيها فإنه لا يجوز له أن يزيد على مدة ماذا؟ شهر، لا يزيد على شهر، فإن زاد على شهر إيلاها فإنه ماذا؟ يأمره القاضي إما بالطلاق وإما بالرجوع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حلف بالإله شهرا، فلما أتم 29 ماذا؟ أتم الشهر ورجع إلى إمامته. الشاهد من هذا الحديث أن الشهر يكون 29 ويكون ماذا؟ 30. والعبرة في ذلك هو ماذا؟ الرؤية. إن ثبت للرؤية كونه 29 كان شهرا تاما، وإن ثبت للرؤية كونه 30 كان شهرا أيضا تاما. نعم.
باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: شهر عيدا لا ينقصان. حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد، أي أن شهر رمضان لا يكون ناقص، وشهر ذي الحجة لا يكون ماذا؟ ناقص. هنا العلماء اختلفوا بمعنى النقص. ما معنى النقص؟ بعضهم ذهب إلى أن النقص هنا معناه أنه لا يكون شهر رمضان 29 ثم يأتي بعده شهر ذي الحجة يكون أيضا ماذا؟ 29. هذا يذهب إليه بعض أهل الفلك، يقول إذا كان رمضان 29 لا بد أن يكون شهر ذي الحجة ماذا؟ 30 يوما. وهذا نسب هذا القول إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإلى ابن إسحاق أو إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى، لكن ليس هذا هو معنى الحديث. معنى الحديث هذا الصحيح وهو قول جمهور العلماء أن معنى قوله شهر عيد لا ينقصان أي لا ينقصان أجرا وثوابا عند الله، لا ينقصان أجرا وثوابا عند الله، لأنه قد يظن الظالم أن هذا الشهر رمضان صمنا 29 يوم، لو صمنا 30 يوم كان الشهر تام، لكن لما صمنا 29 يوم كان شهر ماذا؟ ناقص من الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لو كان 29 هو أيضا مثل 30 في كونه شهر تام الأجر، كما أننا صمنا شهر رمضان إذا صمنا 30 كذلك أيضا صمنا شهر رمضان إذا صمنا كم؟ 29. كذلك شهر ذي الحجة بمعنى أنه لا ينقص أجره. لو مثلا ضرب أهل العلم في ذلك مثل، لو مثلا قام الناس في عرفة يوم الثامن وليس يوم التاسع، يعني أخطأوا في دخول الشهر، فهنا قام الناس يوم عرفة يوم الثامن، الحقيقة أنهم يوم الثامن يعني تبين لهم في آخر الشهر،
نعم قام يوم الثامن. فهنا ينطبق هذا الحديث بأن حجتهم تامة وأجرهم تام وشهر الحجة تام، وأن هذا المقصد الذي حصل فيه لا يمثل في هذا، يعني لا يمثل في كماله وفي ثبوت الأجر، في كماله وفي ثبوت الأجر. هناك قول ثالث في معنى القصان هو قول ضعيف مردود بالواقع والمشاهد، وهم يقولون أنه لا يكون أبدا شهر رمضان ولا شهر الحجة 29، لا بد أن يكون ماذا 30 يوم، وهذا الواقع والمشاهد يخالف هؤلاء يخالفون، لأنه تأتي أشهر ويرى الهلال في البداية ويرى الهلال في النهاية ويكون الشهر 29. إذا ما الصواب في قوله لا ينقصان؟ لا ينقصان أجرا وثوابا عند الله.
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك. وفيه حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وفيه حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. وفيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وفيه حديث عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وفيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس له أن يقوم الفجر أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوقي وطاطا إلى أسفل حتى يقول هكذا.
نعم، هذا الباب في بيان متى يدخل نهار رمضان، أي متى يبدأ ويجب الصوم. قال: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك. إذا بين هنا أن الفجر الذي تجب أو الذي يجب فيه الصيام ويدخل فيه وقت صلاة الصبح هو الفجر الصادق، لأن الفجر فجران: فجر كاذب وفجر صادق. ومعنى الفجر الكاذب والفجر الصادق سيأتي التدريب بينهم، بمعنى أنه هناك إضاءة في السماء وهناك إضاءة كاذبة لا تدل على دخول وقت، وهناك إضاءة صادقة وهي التي تدل على دخول وقت الفجر، وهي التي تسمى الصادق المستطيل، وأما الكاذب يسمى المستطيل. فإذا الفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب. ما الذي يتعلق به الأحكام؟ هو الفجر الصادق. والمقصود الآن بالفجر الصادق هو الأذان الثاني، فبدخول الأذان الثاني وبدخول وقت الأذان الثاني هذا هو دخول وقت الفجر الصادق الذي تتعلق به الأحكام، الذي يتعلق به الأهل. ننظر في هذه الأحاديث. علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه لما نزل قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم يكن نزل قوله تعالى ماذا؟ من الفجر، لأنه نزل هذا الجزء من الآية، ثم نزل بعد ذلك قول من الفجر زيادة إيضاح. ففهم الصحابة من هذه الآية ظاهرة، فماذا فعلوا؟ فهنا علي بن حاتم جعل عقال، عقال معناها الحبل، حبل فيه غرفة، جعل تحت وسادته عقالا أبيض وعقال أسود، وتعلمون أنه في ذاك الوقت لم يكن هناك مصابيح أو إضاءة، وتكون الغرفة مظلمة، فيضع يعني لا يرى شيء في هذه الغرفة، وتأتي يعني يكون مثلا الليل لا يرى فيه شيء، فيضع عليه الحبلين، حبل أبيض وحبل أسود، فلما يأتي النور وتشق يشق الفجر تبدأ ماذا؟ الإضاءة، قد يكون قد دخل وقت الفجر، لكنه إلى الآن ما ميز بين الحبلين، فإنه في أول دخول وقت الفجر لا زالت ماذا؟ في نوع من الظلمة قد لا يتميز فيه الحبلان، ففهم الصحابة هذا على ظاهره، فربط هذين الحبلين، وبعضهم كان يربط كما في حديث سهل بن سعد قال: ولم ينزل من الفجر، فكان الرجال إذا أرادوا الصوم يربطون على يربط في رجله حبل أبيض وحبل أسود، فإذا ميز بين الحبلين عرف أن وقت دخول الفجر ماذا؟ يعني وقت دخول الصيام بدأ، فهنا يمتنع ويبدأ الإمساك. لكن المقصود بالآية وما وضحه الله عز وجل بعد ذلك: فأنزل قبله ماذا؟ من الفجر، فبين أن السواد سواد الليل، والبياض بياض الفجر، وليس السواد مطلق السواد، وليس البياض مطلق البياض، وإنما بياض وسواد مخصوص، وهو سواد الليل وبياض ماذا؟ الفجر، بما أنه يبدأ تنتشر هذا الفجر الصادق، ويبدأ هموم الإضاءة وهو وقت الفجر، فعند ذلك يجب الصوم، وهذا كما قلنا معلوم الآن بالتوقيت الذي وضع يضعه ولي الأمر، فهنا يجب أن يؤخذ به، فإذا أذن المؤذن على التوقيت المعلوم كان معلوم من المؤذن أنه يؤذن على هذا التوقيت، فعند سماع المؤذن نمتنع عن الأكل وعن الشرب. هذا الحديث أو هذه الأحاديث تدل على بدعية ما يسمى بماذا؟ وقت الإمساك، يضعون 10 دقائق يقولون من باب الاحتياط، فهذا لا يجوز، فلسنا أحوط لديننا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، فلو كان هذا الأمر خيرا لسبقنا إليه السلف الصالح، والأمر وهو قاعدة عامة، إذا كان الأمر وجد الحاجة إليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووجد سبب فعله ولم يفعل، يدل على أن فعله غير مشروع، يدل على أن فعله غير مشروع، وهو ما يسمى بالبدعة. إذا كان هذا الأمر يستطيع الصحابة فعله وتوفر ووجد الداعي إليه ولم يفعله، يدل على أن تركه ماذا؟ أيضا سنة، مثل أن فعله بدعة. يقول علي بن حاتم: لما نزلت حتى يتبين ثم ذكر فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلتهما انظر في الليل فلا يستبينني، ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سواد الليل بياض النهار. وجاء في روايه في صحيح مسلم قال: ان وسادك لعريض. ما معنى ان وسادك لعريض؟ او قال: ان قفاك لعريض، معناه ان وسادتك هذه الذي تضع عليها الخيط الابيض والخيط الاسود الآن المقصود بها سواد الليل، يعني السماء، كأن وسادتك مثل السماء عريضة، فقال: إن وسادتك لا عريضة، يعني يمزح معه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن وسادتك مثل الأفق فيها سواد وبياض، فبين له أن هذا من الفجر. هذه الأحاديث وأيضا فعل الصحابة في سهل بن سعد يدل على أن المفطرات إذا كان جاهلا بحكمها لا يقع بها الإفطار، إذا كان جاهلا الحكم فإنه لا يكون ماذا؟ مفطرا. فناخذ منه الحكم ان الانسان اذا شرب واكل ولم يتبين له دخول النهار ثم بان له بعد ذلك ان الفجر اذن منذ 10 دقائق، ما الحكم هنا؟ صيامه صحيح لانه ماذا؟ جاهل بالحكم ولانه جاهل بالحال. فاذا ناخذ من الحديث ان الصائم ان وقع في مفطر من المفطرات وهو جاهل للحكم فانه لا يعتبر مفطر. انسان جاهل للحال والوقت مثل الذي لم يتبين له دخول الوقت ثم بعد ذلك اكل وشرب، فهل نقول له انت مفطر وعليك القضاء؟ نقول له لا، لانك جاهل في هذه المساله. اذا فلو اكل ظانا طلوع الفجر ثم تبين له بعد ذلك فليس عليه ماذا؟ شيء لهذا الحديث، ليس عليه شيء. وهذا كما قلنا عام في جميع المفطرات. وايضا ورد في حديث اسماء يعني حتى فيما في غروب الشمس، مثلا ظن انسان ان الاذان اذن اذان غروب فاكل ثم تبين له بعد ذلك ان ماذا؟ انه ما اذن الى الان، ماذا نقول عليه؟ نعم، طبعا في خلاف بين اهل العلم، لكن الصحيح ان حكمه مثل حكم في طلوع الفجر. ذهب الشيخ ابن باز كما قال الاخ الى انه يفرق، وهذا قول بعض اهل العلم، الى انه يفرق بين الفجر وبين الغروب، فقالوا ان الفجر اذا اكل ظانا طلوع الشمس طلوع الفجر ثم تبين له انه ما طلع فليس عليه شيء، لكن اذا ظن انه غابت الشمس فاكل ثم تبين له ان الشمس ما ان الشمس ما غربت الى الان هنا نقول عليك ماذا؟ القضاء. لكن الاصل ان الامور في الشريعه قائمه على التيسير في ابواب الجهل، هذا اصل عام، تيسير في ابواب الجهل. فاذا هذا يعني الادله العامه ترفع الاحكام عن الجاهل، رفع القلم عن 3، فهذا جاهل لم يعلم. وايضا يدل عليه حديث اسماء انها قالوا افطرنا في يوم غيب ثم طلعت الشمس، فالحديث لم يرد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالقضاء، انما امرهم باكمال الصيام. فاذا الحكم نقول لو انه مثلا كان هناك غيب فظن ان الشمس غابت ثم اكل ثم بعد فتره يسيره راى ماذا؟ فرص الشمس لا زال ظاهر، فنقول هنا اكمل صيامك، ما دام انه راى البرص يجب عليه ماذا؟ ان يصام ويرمي ان كان في فمه شيء، لكن ما اكله ليس عليه فيه ماذا؟ حرج. وهذا الذي يرجحه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، يقول انه لا فرق بين الافطار وبين الغروب، وكما قلنا هذه مساله خلافيه كلها ترجع الى الانسان وفقهه ودراسته للمسائل. هذه المسألة تعطينا أصل عام وقاعدة عامة في المفطرات، أن المفطر لا يكون أو لا يتسبب بالفطر إلا بشروط 3. المفطرات المعلومة لا تكون مفطرة إلا إذا توفرت 3 شروط. الشرط الأول العلم، أن يكون عالما بماذا؟ بالحكم. فإن لم يكن عالما بالحكم نقول له ليس عليك الإفطار، ليس عليك الإفطار. الأمر الثاني الذكر، طبعا شرط العلم مثل قضية من؟ أدي بن حاتم والصحابة، ما علم كانوا جهاء في هذه المسألة فما أمروا بالقضاء. الشرط الثاني الذكر، فإن أكل ناسيا فقد أطعمه الله وصحبه. هذا الحديث يدل عليه من نسي وهو صائم فأكله وشربه فإنما أطعمه الله وصحبه. الشرط الثالث الاختيار والعبد. الاختيار والعبد. فإن وضع الطعام في فمه كرها فهذا نقول له ليس عليه كره، لأن الإكراه لا يعتبر الإنسان فاعلا في الحقيقة إن توفرت شروط ماذا؟ الإكراه. توفرت شروط الإكراه يعني يدفع هذا الأمر المكره، وهذا مسألة تدخل في أبواب أصول الفقه متى يتحقق الإكراه. ليس بكل أمر يكون هناك إكراه، ليس بكل فعل يكون هناك إكراه، أو حتى يتحقق وجود قتل أو قطع عضو أو أذن أو غير ذلك من أوجه الإكراه. إذن إذا توفرت هذه الثلاثة شروط كان ماذا؟ مفطر. إن لم تتوفر فيه هذه الشروط كان ماذا؟ كان صائم نقول له ليس عليك شيء، أكمل صيامك. ليس عليك شيء وأكمل صيامك. مثل إنسان يعني نضرب مثلا إنسان ذهب إلى الطبيب ووضع له مغذي ولا يعرف أنه من المفطرات، نقول هنا جاهل ليس عليك شيء. إن كان يعلم أنه من المفطرات نقول له ماذا؟ عليك القضاء. عليك القضاء. وهكذا في بقية المسألة. لكن هنا يذكر أهل العلم مسألة، وهي لو هذه مسألة وقع فيها خلاف أيضا، وهي في قضية أنه يجامع أهله ظانا بقاء ماذا؟ الليل، ثم تبين له بعد ذلك أن الفترة قد طلت، وهنا على الإنسان أن يحتاط في هذه المسألة حتى لا يدركه الفجر من غير أن يشعر. لكن لو فرض وقعت هذه المسألة، إنسان جامع أهله يظن أن الوقت لا زال فيه مجال، لكن الفكرة أذن ولا يشعر فحصل منه الشيء وهو ظان أن الفجر ماذا؟ لم يطلع، ثم تبين له أن الفجر قد طلع، ما الذي يجب عليه؟ هنا في خلاف بين العلماء. القول الأول قالوا عليه القضاء وعليه الكفارة، لأن الجماع مستثنى من قضية النسيان في غيره، جاء النسيان في الأكل والشرب والجماع ما جاء فيه. فقالوا أن عليه القضاء وعليه أيضا الكفارة، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد. القول الثاني قالوا عليه فقط القضاء ليس عليه الكفارة، لأنه ما تعمد الجماع في نهار رمضان، فنقول له صيامك فسد وعليك ماذا؟ القضاء. وهذا قول أبو حنيفة والشافعي ومالك، وهو رواية عن أحمد. القول الجمهور. القول الثالث وهو قالوا أنه ليس عليه شيء، يعني حكم واحد في الأكل وفي الشرب وفي ماذا؟ في أيضا الجماع، حكمه واحد. فهنا قالوا ليس عليه اصلا شيء، لان الله عز وجل قال حتى يتبين. وهذا تبين او لم يتبين؟ ما تبين انه دخول او طلوع الفجر. وهذا قال به طائفه من السلف، قال به سعيد بن جبير، وقال به ايضا مجاهد والحسن، وهو قول الظاهريه. وهو قول الظاهريه وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام تيمية يرجح هذا القول، وهو أيضا ما رجحه شيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام تيمية يقول أشبه، وهذا القول هو أشبه الأقوال بالأصول التي دل عليها الكتاب والسنة. قال هذا القول هو أشبه الأقوال بالأصول ودلالة الكتاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من المسائل المتعلقة بهذه الأحاديث جواز أذان ماذا؟ الأعمى من مكتوب كان رجل الأعمى، فيدل على جواز الأذان من الأعمى، وأيضا يدل على أن أذان الفجر أو أن للفجر كم أذان؟ أن للفجر أذانا، أذان بلال يؤذن في الأول ثم أذان ابن أم مكتوب، وكان أذان ابن أم مكتوب هو على وقت الأذان ماذا؟ على الفجر الصادق. فإن أداب بها كان كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، الحكمة منه تنبيه الصائم حتى يتسحر، وتنبيه القائم حتى ماذا؟ يوتر. تنبيه القائم حتى يوتر. في الحديث الأخير: لا يمنعن أحدكم أو أحد منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي إليه ليرجع قائمكم. هذا هو المقصود من الأذان الأول، ولينبه ناقبكم. وليس له أن يقول الفجر أو الصبح، ليس له أن يقول طلع الفجر وطلع الصبح بطلوع الفجر والصبح الكاذب، إنما لا بد أن ينتظر ماذا؟ الفجر الصادق. إذا قوله ليس له أن يقول الفجر أو الصبح، أي ليس له أن يقول هذا الوقت هو وقت الفجر أو وقت الصبح الصادق، وإنما هو وقت الفجر الكاذب. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه ورفعها وطقطقها، أي أنه أشار إلى الفجر الكاذب، وأنه ليس الفجر الصادق، ليس الفجر الصادق. هنا يذكر العلماء ثلاثة فروق بين الفجر الكاذب والصادق. طبعا وهذا الفجر لا يتبين إلا إذا كان في مكان ليس فيه ماذا؟ إضاءة، تبين الفجر الكاذب والصادق. قالوا أن الفجر الصادق معترض من الشمال من الجنوب للشمال، الفجر الصادق معترض من جهة الجنوب إلى جهة الشمال، وأما الفجر الكاذب فمن الشرق إلى الغرب، يعني مستطيل من الشرق إلى الغرب. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الصادق نوره متصل بالأفق، نوره متصل بالأفق، وأما الفجر الكاذب فبينه وبين الأفق سواد، فإنه إضاءة ثم سواد ثم الأفق. الفرق الثالث أن الفجر الصادق ليس هناك ظلما بعده، وأما الفجر الكاذب فإنه تأتي بعده ماذا؟ ظلمة. وهذا يعرفه من يعرف أحوال الليل والنهار، يعرف يميز بين الفجر الصادق وبين الفجر الكاذب. طبعا هذه الأحاديث كلها تدل على أن العبرة دخول الوقت وليس ماذا؟ سماع الأذان. يعني لا نفهم من الأحاديث أنه أذان أم مكتوم حتى تسمعوا أذان أم مكتوم، أنه حتى نسمع الأذان، إنما المقصود هو ماذا؟ الوقت، أن العبرة بالوقت ليس العبرة بسماع الأذان. طيب، نحن نجلس الحال إن شاء الله بالفتح، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.